بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في امتداد وقت صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، وقلنا بالنسبة إلى المضطر لا إثم، والوقت يمتد إلى طلوع الفجر بمعنى أنه يصلي بنية الأداء إلى ما قبل طلوع الفجر بقدر صلاة العشاء. ودلت على ذلك صحيحة أو موثقة أبي بصير قال، عندكم النص؟ إن نام رجل، هذه الرواية صحيحة، صحيحة أبي بصير، إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. وقلنا أنها ظاهرة في جواز تأخير صلاتي المغرب والعشاء لمن نام أو نسي ويصليهما بنية الأداء، لأن الرواية قالت فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما، بمعنى إن خشي أن تفوته إحداهما أي خشي فوات الوقت الأدائي فليصلي، فليبدأ بالعشاء الآخر. الرواية ظاهرة الدلالة في أن من نام أو نسي إلى ما بعد منتصف الليل فصلاة المغرب تمتد إلى طلوع الفجر لا إثم، ويصلي بنية الأداء. لكن الرواية قالت لمن نام أو نسي، وقلنا أن العرف يلغي خصوصية النوم والنسيان، لأنه لا يفرق العرف بين النائم والناسي وبين من كان مسافرا مثلا وليس بإمكانه التوقف للصلاة لخوف أو لمنع وما إلى ذلك. فالنائم والناسي العرف يفهم أنهما قد أخذ مثالين للمعذور. إذن المضطر يمتد وقت صلاة المغرب عنده إلى طلوع الفجر ويصلي، أولا الإثم مرتفع لأنه مضطر، وأيضا يصلي بنية الأداء إلى طلوع الفجر، هذا كله في المضطر وقد مر. أما في المختار فقد قلنا أن ما دل على أن وقت صلاة المغرب ينتهي عند منتصف الليل، وما دل على ذم من يؤخر صلاة المغرب إلى ما بعد منتصف الليل، فهذا يعني أنه مأثوم لو أخر صلاة المغرب إلى ما بعد منتصف الليل. هذا كله قد مر الاستدلال عليه. المختار قلنا أنه مأثوم لو أخر صلاة المغرب عما بعد منتصف الليل، قد مر الاستدلال على ذلك. بقي البحث أنه لو أخره قلنا أنه آثم، لكن هل يؤدي بنية الأداء أم بنية القضاء أم يؤدي بنية بالأعم من نية الأداء والقضاء، أي يؤدي صلاة المغرب بنية عما في الذمة. هذا هو البحث. الآن بعض الأخوة يتماهل لضيف لشيء من هذا القبيل لحاجة عادية، ليس مضطرا، ليس نائما ولا ناسيا ولا مسافرا ممنوع من الصلاة، هو في بيته ويتماهل. جيد، هو يأثم بالتأخير، لكن يصلي بنية الأداء أم بنية القضاء؟ خب، الإثم بالتأخير لا يعني عدم صحة الصلاة، صلاته صحيحة، لكن متى تكون صحيحة؟ بنية الأداء أم بنية القضاء أم بنية عما في الذمة؟ الأعم من الأداء والقضاء. ولا ملازمة في كونه مأثوما وأنه لا بد أن يؤدي بنية القضاء، لا ملازمة بذلك، يمتد الوقت إلى طلوع الفجر مع كونه مأثوما، وقد مر الاستدلال والكلام في ذلك. فهل هذا المختار المؤخر عما بعد منتصف الليل المأثوم في تأخيره يؤدي بنية الأداء، يؤدي صلاة المغرب بنية الأداء أم بنية القضاء، أم الأعم من نية الأداء والقضاء؟ قال السيد اليزدي في العروة بحسب المستند، طبعا في أوقات الصلاة بحسب المستند، تعرفون السيد الخوي رحمة الله عليه ينقل المتن في أعلى الصفحة ثم يعلق، بحسب المستند في الجزء 11 صفحة 128 قال السيد اليزدي رحمة الله عليه: والأقوى إن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك. شنو أيضا؟ هو قال أن يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير. يعني شنو يمتد وقته إلى الفجر؟ يعني يؤدي بنية الأداء، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء. السيد اليزدي يرى أن المختار يصلي بنية الأداء إلى طلوع الفجر وإن كان آثما، لكن الأحوط عنده أن يصلي بالأعم من نية الأداء والقضاء، وهذا الاحتياط واضح مسبوق بفتوى، وهو احتياط استحبابي ينوي عما في الذمة بنحو الاحتياط الاستحباب. ويمكن أن يستدل ذلك بدليلين، إن تم الدليلان قلنا بأن الذي يؤخر عمدا مأثوم، لكنه شنو؟ يصلي بنية الأداء، وقد حكي هذا عن المبسوط عن بعض علمائنا، وأنا شككت في أن عبارة المبسوط تدل على ذلك، قد مر ذلك. قد يستدل لهذا بدليلين، الدليل الأول صحيحة أبي بصير المتقدمة التي قرأتها توا بدعوى إلغاء خصوصية المعذور الذي هو مورد النص، وأنه غير دخيل في الحكم، وأن المستفاد منها امتداد الوقت بحسب طبعه إلى طلوع الفجر، ولا فرق بين العامد والمعذور سوى في العصيان وعدمه. أصحاب هذا الواجه يقولون صحيحة أبي بصير المتقدمة تدل، ماذا قالت الصحيحة؟ قالت: فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وأن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. فإذا وقت صلاة المغرب والعشاء يمتد بحسب طبعه إلى وقت طلوع الفجر. غاية الأمر إن الفرق بين العامد والمعذور هو في العصيان وعدمه. جيد، مولاي هذه الرواية تتكلم عن النائم والناسي، يعني تتكلم بإلغاء الخصوصية عن المعذور. يقولون أيضا نلغي الخصوصية في المعذور، نلغي الخصوصية في المعذور ونقول أنها تتحدث عن المعذور وتتحدث عن العامد. هذا هو الدليل الأول. لكن قلت مرارا أنه إذا أخذ عنوان في رواية في موضوع حكم فالأصل احترازية القيود، الأصل أنه مراد للمولى ولا تلغى الخصوصية إلا بقرينة، وألغينا الخصوصية عن النائم والناسي وعممنا ذلك لمطلق المعذور لأن العرف يرى أن لا خصوصية للنائم والناسي. لكن لو رجعنا إلى العرف وسألناه هل لا ترى فرقا بين المعذور والعامد؟ يقول لا، العرف يرى للمعذور خصوصية، لا وجه لإلغاء خصوصية المعذور. عممنا من النائم والناسي إلى مطلق المعذور، لكن لا يمكن إلغاء خصوصية المعذور والقول بأن الرواية تشمل العامد والمعذور وعليه. فالمختار يبقى مشمولا لإطلاق الآية والروايات الدالة على انتهاء الوقت للمختار بانتصاف الليل، وبعد منتصف الليل لا بد أن يؤدي قضاء. نحن هذا الوجه، هذا الوجه ليس بده. الوجه الثاني ولعله هو لضعف الوجه الأول جدا، لعل الوجه الثاني هو دليل القائلين بأن المختار يؤدي صلاة المغرب بنية الأداء. هذا الوجه هو رواية عبيد بن زرارة في الجزء الرابع صفحة 159 أبواب المواقيت الباب 10 الحديث 9 صفحة 159 قال: وبإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب. إذا تراجع الروايات تلقي الروايات كلها تسند إلى حد رواية رقم 2. رواية رقم 1 محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم، رواية رقم 2 وبهذا الإسناد، رواية رقم 3 وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، رواية رقم 3 تختلف عن الروايتين رقم 1 ورقم 2. رواية رقم 3 تتحدث أن الشيخ الطوسي يسند عن الحسين بن سعيد، لكن بقرينة ما ورد في ذيل الحديث رقم 2 قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، جاءت الرواية رقم 3 وهو إسناده عن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. إذن رواية رقم 9 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب. وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن علي ابن محبوب في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135 قال: قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد ابن علي ابن محبوب فقد أخبرني به الحسين ابن عبيد الله. من هو الحسين ابن عبيد الله؟ غضاري يا غضاري الأب الثقة عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه محمد ابن يحيى عن محمد ابن علي ابن محبوب. هذا الطريق فيه مشكلة بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار الذي لم يوثق، لكن مر الكلام في أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار أنه وثق لأنه من مشايخ الإجازة، ورددنا على هذا القول. السيد الحائري قلت مرارا وذكرت ذلك أنه وثق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، مع غريب السيد الخوي رحمة الله عليه، طبعا هذا الذي يروي رواية رفع عن أمتي، هذه الرواية التي في الأصول دليل البراءة في طريقها أحمد بن محمد بن يحيى العطار، سيد الخوي وثقه في أصوله وضعفه في الفقه في التنقيح. السيد الحائري يطرح رأيا يقول الروايات التي في طريقها في طريق الشيخ الطوسي إليها عن محمد التي فيها أحمد بن محمد بن يحيى هي عن كتاب محمد بن يحيى العطار، وللشيخ للشيخ الطوسي طرق معتبرة إلى كتاب محمد بن يحيى العطار، فلماذا يصر في جملة من المواضع بالنقل عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ويترك الطريق الصحيح إلى كتاب محمد بن يحيى؟ أنا ذكرت لكم المصادر في وقتها والمواضع، فهذا يعني أنه يوثق أحمد بن محمد بن يحيى العطار. طبعا قد يناقش في ذلك، وناقش في ذلك السيد محمد رضا السيستاني في قبسات. يبقى وجه وهو أن لعلي لم أذكر ذلك فيما سبق، وهو أن الشيخ الصدوق أحمد بن محمد بن يحيى العطار شيخه شيخ الصدوق، وقد ترضى عليه في جملة من المواضع، منها في من لا يحضره الفقيه في الجزء الرابع في المشيخ، وذكرت فيما سبق أن الترضي دلالة على الوثاقة. صحيح هو الترضي دعاء، لكنه مثل لفظة عليه السلام التي هي مجرد سلام لكنها في العرف اختصت بالمعصوم، فالترضي وإن كان دعاء لكنه في كلمات فقهائنا وأصحابنا يدل على الوثاقة والجلالة. فإذا لم تقبل بذلك فطريق الشيخ الطوسي في الفهرست إلى محمد بن علي بن محبوب صفحة 411 بحسب الطبعة المحققة عن السيد الطباطبائي، الترجمة رقم 624، الطريق الثالث صحيح لا مشكلة فيه. ومحمد بن علي بن محبوب قال النجاشي الأشعر القمي أبو جعفر شيخ القميين في زمانه، ثقة عين، فقيه صحيح المذهب. عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال فطحي ثقة. عن علي بن يعقوب الهاشمي مهمل لم يوثق. عن مروان بن مسلم كوفي ثقة، فالرواية ضعيفة السند بعلي بن يعقوب الهاشمي. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس. يا هي صلاة النهار ظهرين، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر. يا هي صلاة الليل عشاءين، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. والرواية ظاهرة الدلالة وواضحة الدلالة على المطلوب، الرواية تدل على أن صلاتي العشاءين لا تفوت حتى شنو؟ حتى يطلع الفجر. ولعلها مستند من قال بامتداد الوقت للمختار إلى طلوع الفجر، وأنه يأتي بالمغرب بنية الأداء حتى بعد منتصف الليل، غاية الأمر أنه مأثوم، لكن الرواية كما قلنا ضعيفة السند بعلي ابن يعقوب الهاشمي. النتيجة أن وقت صلاة المغرب يبدأ بالغروب بلا إشكال، ويوجد خلاف في نهايته. المشهور قال أنه يمتد إلى منتصف الليل، يمتد إلى منتصف الليل مطلقا للمضطر وللمختار، لكننا توصلنا إلى النتيجة التي قال بها المحقق في المعتبر، وهو أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى طلوع الفجر للمضطر، لكنه للمختار فضلا عن اسمه ينتهي بانتصاف الليل، وبعد انتصاف الليل لا بد أن ينوي أن يأتي بالصلاة بنية القبر. واضح؟ واضح. هذا كله في وقت صلاة المغرب. لا واضح بقرينة ما سبق الرواية ما لحق الرواية. أيوة أتكلم عن واجبات.
بس ممكن نحملها على صلاة العشاء بخصوص يعني شخصي بين صلاة المغرب والعشاء.
شلون نحملها؟
يعني
قد صفحة الرواية قد؟ شوف بقرينة إن الإمام لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، بقرينة ولا تفوت صلاة الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، يتكلم عن الصلوات الخمسة. سمى صلاتي الظهرين بصلوات النهار، وسمى صلاتي العشاءين بصلاة الليل. ترى القصة عرفية، القضية عرفية، الرواية مسبوقة بشيء وملحوقة بشيء. يتكلم عن الصلوات الخمسة. كان نافلة الليل. لا، ويتكلم عن صلاة الواجب. لا لا، جناب الشيخ أشكال إشكال آخر، وهو أنه نتكلم عن صلاة الليل، عن صلاة العشاء خاصة. أولا صلاة الليل مطلقة، لماذا تسمى بصلاة العشاء؟ ثانيا كان يتكلم الإمام عن مطلق الصلوات الخمسة، فالعرف يفهم من هذه الرواية أن الإمام يتكلم عن الصلوات الواجبة النهارية والليلية، تكلم عن صلاة الفجر، وتكلم عن صلاة العشاءين، وتكلم عن صلاتي الظهر. وقت صلاة العشاء، ويقع الكلام في جهتين. الأولى من حيث المبتدأ، والثانية من حيث المنتهى. أما البحث في الجهة الأولى، متى هو وقت صلاة العشاء من حيث البداية؟ ما هو وقت صلاة العشاء من حيث البداية؟ المشهور بين فقهائنا إن وقت صلاة العشاء هو الغروب، شريطة الترتب على صلاة المغرب، فالبداية عند المشهور كما هي البداية في صلاة المغرب. البداية هي الغروب، مبتدأ وقت صلاة العشاء هو الغروب، غاية الأمر أن هذه قبل هذه، أن صلاة المغرب قبل صلاة العشاء. هذا هو المشهور. ها؟ مو احنا قلنا جناب الشيخ، قلنا الاختصاص شنو المقصود به؟ لو أن الإنسان كان معذورا في أداء صلاة المغرب كما لو صلى قبل الوقت، وأدرك ركعة. الاختصاص معناه أنه بمقدار 4 ركعات لا تصح فيه صلاة العشاء، تذكرون لو تذكرون. وقلنا أن هذا لا دليل عليه، الدليل على الترتيب. فلو صحت صلاة المغرب يصح أن يؤتى بعدها بصلاة العشاء حتى في الوقت الذي يعتبرونه مختصا بصلاة المغرب. تذكرون لو تذكرون هذا البحث، إلا أن هذه قبلها. أما وقت مختص قلنا ماكو دليل عليه. فلو أن الإنسان صلى المغرب قبل وقتها اعتمادا على أمارة معتبرة شرعا وأدرك ركعة، يستطيع أن يصلي العشاء بعدها أم لا يستطيع؟ على القول بأن وقت صلاة العشاء بعد صلاة المغرب عند الغروب بعد صلاة المغرب يستطيع، فمو وقت مختص. هذا بحثته مفصلا ووصلنا إلى أن لا اختصاصا. تذكرون لما تذكرون هو يقولون بمقدار 4 ركعات. إذن الرأي المشهور هو أن وقت صلاة العشاء عند الغروب غاية الأمر، لا بد من الترتب على صلاة المغرب. خالف في ذلك جمع من أصحابنا المتقدمين. خلي سمعون ذول اللي ما يقبلون الرأي الآخر، تسامع الآن من بس تطرح لك رأي يقول لك منين هذا جايب شنو. تفضلوا، في أشياء بديهية توجد خلافات بين العلماء، يعني غريب هذا الرأي. الرأي يقول لا ما تبدأ صلاة العشاء من وقت المغرب، تبدأ عند الشفع. لذلك من اتسع علمه يتقبل الآراء، من كثر خزينه يتقبل الآراء، لأن قاعد يشوف بالممارسة إن بديهيات مختلف عليها عند العلماء. واضح الفكرة؟ فلن نجي نسقط لمجرد أن عالما خالف أو رأيا مخالف، ندرس الرأي بما هو وإلا تفضلوا. وهي المقولات أنه هسه هذا الرأي الثاني رأي الموافق العامة، ما سمعت لا من الأولين ولا من الآخرين واحد قال هذا صوت سني أو ذولا متأثرين بالسنة. غاية ما يمكن أن يقال أن الروايات التي استند إليها في هذا القول موافقة للعامة، الروايات مو القائل متأثر بالعامة. واضحتكم الفكرة؟ جايب لكم أنا قصة أنه أفتى من المعاصرين، أول من أفتى فتوى هو السيد فضل الله في قصة أن الغروب يتحقق بسقوط الفرس، من هو رأي علمي للسيد الخوئي رحمة الله عليه، لكن لم يفتي به. فسئل وكيل أحد المرجعيات فقال هذا صوت سني وعلى المنبر، وأنا سمعت السؤال والجواب بإذنه. بعد ذلك هذا الفقيه أفتى بأن وقت الغروب ينتهي عند سقوط القرص، فسئل هذا الوكيل في الحج وأمامي أيضا، فقال مولاي التأخير عن سقوط القرص روايات غلاة، هذا هو الرأي العلمي الحقيقي، هذا ما أدري تسمي عليكم أنتم تعبد هذا بهالطريقة. ليش كان صوت سني؟ ليش صار بعدين هو الرأي العلمي الحقيقي والرأي المخالف رأي غلاة؟ هذا لا ينبغي يكون. فأوصي إخواني وأحبتي أنه يسمعون للطرف الآخر المخالف، يستمعون لدليله لا للنتائج. حتى ديروا بالكم حتى في تقييم الاجتهاد، أنا شايف ناس يشوفون نتيجة الاستنباط، فإذا تخالف رأيهم يقولون هذا ما يفتي، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. شوف طريقة الاستنباط التي أوصلته للنتيجة، حتى لو كنت تخالفه في النتيجة، طريقة الاستنباط، صناعة الاستنباط، صناعة ضمن أدواتنا لو مو من ضمن أدواتنا. إذا ضمن أدواتنا ضمن طرقنا العلمية فهو فقيه، غايتها لا نتفق معه بالنتيجة التي وصل إليه، أخطأ في النتيجة التي توصل إليه. لكن ضمن أدواتنا ضمن 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 الصنعة أنا شايف بعض الناس يقول لك فلان شنو وصل به القصة إذن ما يفتي مو شو القصة شوف أدلته وصناعته يجوز أنت إذا تطلع على صناعته تصل لنفس النتيجة اطلع على صناعته على طريقته في الاستنباط مو تروح للنتيجة هذا الرأي الثاني خالف هذا الرأي في بداية وقت صلاة العشاء الرأي المشهور أنه عند الغروب بشرط الترتب على صلاة المغرب شوف قاعد أقول مو بشرط مرور وقت مختص بمقدار صلاة ثلاث ركعات ما أقولك خالف في ذلك جمع من أصحابنا المتقدمين كابن أبي عقيل العماني ابن أبي عقيل العماني هو الحسن مرات يعجبني في فرص أن أتكلم عن بعض فقهاء المتقدمين بنحو موجز هو الحسن ابن علي ابن أبي عقيل الحذاء العماني الظاهر أن نسبته إلى عمان بضم العين قيل من بلاد البحر أسفل البصرة الظاهر أنها عمان الحالية السلطنة وشي فقيه يطلع من بين ما أدري إذا كانت نفس الكثرة كثرة خوارج وأباضية فشيء عظيم يخرج شيعي حقيقي من بين هذه الكثرة كان معاصرا للشيخ الكليني المتوفى 329 هجرية أو 28 هجرية أو 328 هجرية كتابه في الفقه اسمه المتمسك بحبل آل الرسول قال عنه النجاشي شوفتم مرات يقولون هذا رأي لابن أبي عقيل استصغار البعض شي. سمعوا النجاشي شو يقول سمعوا الطوسي شو يقول سمعوا العلماء شو يقول قال النجاشي فقيه متكلم ثقة له كتب منها المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور في الطائفة وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخة وقال الشيخ الطوسي أختصر طبعا فقيه متكلم ثقة ويعد أول من أبدع نظام الاجتهاد في الفقه الإمامي وقال الكركي العاملي الظاهر أن الزعامة الدينية الشيعية انتقلت إليه بعد آخر السفراء الأربعة لم تحدد وفاته بشكل دقيق إلا أنه الظاهر أنه قد توفي قبل سنة 369 هجري من القائلين هذا الرأي المخالف الذي يقول إن أول وقت صلاة العشاء هو غيبوبة الشفق وهو الحمرة المغربية من القائلين بذلك ابن أبي عقيل أو عقيل العماني وأيضا الشيخ المفيد في المقنعة وأيضا الشيخ الطوسي في النهاية وأيضا سلار في المراسم أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني المعروف بسلار المتوفى 463 هجرية سلار يعتبر من المتقدمين يعتبر من الفقهاء المتقدمين الذي عندما نقول المشهور مشهور المتقدمين فهو منهم سلار نقل ذلك عنهم العلامة في مختلف الشيعة بس أكمل هذا الرأي في الجزء الثاني صفحة 47 المسألة 7 قال أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات فيشترك الوقت بينها وبين المغرب طبعا هذا على القول بالاختصاص إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها يعني العلامة يرى أن رأي على رأي المشهور أن رأي المشهور أن وقت صلاة العشاء بعد الغروب بمقدار أداء ثلاث ركعات واختاره السيد المرتضى وابن الجنيد وابو الصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس يعني المشهور. وقال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة المغربية وهو اختيار ابن أبي عقيل أو عقيل وسلام، يعني الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وسلار وابن أبي عقيل يقولون بأن بداية وقت العشاء هو غياب الشفق أي ذهاب الحمرة المغربية وليس بعد الغروب مترتبا على صلاة المغرب. أعود لهؤلاء الفقهاء المشهور، أذكر بعض سنوات وفاتهم ثم نرجع للاستدلال. صلوا على محمد وآل محمد.